بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب من الغيبة والبهت وبيانهما والترغيب في ردهما. روى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وروى الطبراني في الأوسط عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه، وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في باب الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما. الإنسان يغتاب أخاه أن يذكر عيوبه من ورائه، وهذه العيوب تكون في أخيه عيوب حقيقية موجودة يذكرها، ليس على وجه النصيحة مثلا يذكرها لهذا الإنسان أو ليطلب من غيره أن يأمره بالمعروف وينهاه عن منكر مثلا لفائدة، ولكن يذكرها للتسلي بذكر صاحبه، أن يذكر أخاه بعيب موجود فيه. فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وذكر فيها ما سمعنا من هذه الأحاديث. قد ينصح الإنسان ينصح المسلم أخاه المسلم فيه عيب من العيوب فيوجهه: فيك هذا العيب، افعل كذا وكذا. وقد يظن أنه لا يقبل منه، فلعله يطلب من إنسان آخر: انصح فلانا بكذا وبكذا، على وجه النصح وعلى وجه الرحمة بأخيه المسلم والستر عليه، ولا يبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. ولكن الإنسان قد يجلس على سيرة أخيه، يجلس مع إنسان آخر يتحدث يتسلى، فيذكر فلانا فيه من العيوب كذا وكذا وعمل نفسه كذا وكذا، هذا لا يحل للإنسان المسلم أنه يصنعه. ولذلك جاءت في هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من الغيبة. واسمها الغيبة، الغيبة الفرق بينها وبين الغيبة وإن كان أصلهما واحدة. الغيبة الغياب، الغياب، ولكن الغيبة المقصد الذكر في الغياب، ذكر أخاك وذكر ذنوب أخيك من ورائه في غيابه، هذا ذكر العيوب، فهي الغيبة وليست الغيبة. الغيبة غاب فلان غيبة، هنا المصدر فيها، ولكن الغيبة الفعل نفسه هذا ذكرك لأخيك بما هو فيه من عيوب. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ونهاهم عن الغيبة، فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إذا كنت بذكر فيه شيء هو مولود فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فقد بهته. البهتان قول الزور على الإنسان من ورائه، فهذا يبهته وذاك يغتابه. الأحاديث كما سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ المسلم على المسلم حرام، لا يحل له أن ينتهك عرضه، لا يحل له أن يتكلم عليه بما يؤذيه لا أمامه ولا من ورائه إلا إذا كان على وجه النصيحة أمامه في ستر فيستر وينصح ويأمر المعروف وينهى عن المنكر. كذلك الإنسان المسلم دمه حرام، لا يحل لأحد أن يسفك دم مسلم فيقتله أو أنه يجرحه أو أنه يقطع عضوا من أعضائه، لا يحل له ذلك. كذلك أموال المسلم، مال المسلم على المسلم حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز أن إنسانا يخدع إنسانا ليأخذ ماله، لا يخدع مسلما ولا كافرا، لا يجوز الخديعة. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخديعة في النار، الغش والخديعة في النار، يعني صاحب الغش وصاحب الخديعة. فمال المسلم الأصل أنه يحرم على أخيه أن يأخذ ماله إلا أن يسمح له على وجه المعاوضة في بيع وشراء وإجارة ونحو ذلك، على وجه العمل، عمل له عملا واستصنعه في شيء فيدفع له أجرته. أما إنه يغشه ويخدعه ويأخذ ماله بالباطل أو يسرقه أو يغتصب ماله، هذا لا يحل له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال والأعراض، كل ذلك حرام على الإنسان المسلم أن ينتهكه من أخيه. وذكر لنا في حديث البراء الربا 72 بابا، الربا، وفي رواية للحديث الربا 70 حوبة، يعني 70 إثم ذنب. الربا أنواعه أو الربا قدر الذنوب اللي فيه تساوي 70 ذنبا من الذنوب. أهون هذه الذنوب كما جاء هنا في الحديث كنكاح الرجل أمه، هذا من أفحش ما يكون، ولا يتخيل أن إنسانا يأتي أمه، قد يأتي الرجل امرأته هذا معلوم، قد يقع في الزنا والعياذ بالله هذا كثير، قد يقع في زنا المحارم هذا مفترض أنه نادر وإن كان ظهر في زماننا كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يأتي رجل أمة هذا شيء فظيع جدا وشيء فاحش جدا، والطباع البشرية تأبى مثل ذلك، وقد يكون هذا الشيء والعياذ بالله. ولكن الغرض أنه هذا الشيء الذي ينفر منه طبع الإنسان هذا أقل الذنوب في أن الإنسان يأكل الربا ويتعامل بالربا. وأفظع الربا وأربى الربا قال صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، عرض الرجل المسلم. يا ترى كم من الخلق يأكلون أربى الربا هذا، كم من الخلق يا ترى، هل في بيت من البيوت بيخلو من أن يعودوا يتكلموا في أعراض الناس، فلان عمل وفلان خلى؟ الأعراض ما هيش كلام عن الزنا فقط، كتير من الناس يفتكر أن العرض معناه أن فلان زاني وفلان زانية، لا، ده شيء منه، ده شيء منه، إنما العرض في الإنسان موضع المدح والذم من الإنسان. فلو أن إنسان بات فلان شكله وحش، فلان بيقول مش عارف ايه ويقلده في اللي بيقوله واللي بيفعله، يطعن في فلان، فلان ده بيأكل مال بالباطل، فلان ده ماله كله حرام، فلان ده كذا، هذا كله من أربى الربا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ففي الحديث الآخر إن من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي حديث آخر إن من الكبائر استطالة الرجل، إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر السبتان بالسبة، السبتان بالسبة، يعني واحد يسب الثاني، يسب يعني يشتم، مش يسب الدين، يعني يسب الدين هذا كافر، ولكن هنا يسبه يشتمه، يروح الثاني شتمه مرتين، فهنا إذا شتم رد الشتمة بالشتمة يبقى هنا كأنها قصاص، وإن كان المسلم عفيف اللسان لا يقع في ذلك، لكن لو فعل فقد اقتص، إنما شتمه شتمة رد عليه اثنين فقال هذا من الكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث لعائشة رضي الله عنها وذكرناه قبل ذلك عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، تعني قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني كلمة غاية في القباحة، وأن هذه الكلمة اسمها فيه القذارة وفيه النتانة، لو أنه نزل هذا الاسم وهذه القذارة التي فيه على ماء البحر لا أفسدت على الناس ماء البحر هنا، فكيف لو قال إنسان أكثر من ذلك مما هو من كلام الناس اللي يعتبرونه شيئا عاديا. قالت عائشة رضي الله عنها وحكيت له إنسانا، حكيت له، يعني الحكاية بمعنى تمثيل فعله، زي ما فلان بيتكلم بالطريقة الفلانية، فلان تروح مقلد فلان تعمله على وجهه التقبيح لهذا الشخص. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ما أحب ذلك، المعنى إنك تقلد إنسان، تمثل إنسان على وجه الاستهزاء والسخرية به، فيه ذنوب عظيمة. فيقول صلى الله عليه وسلم أنهم لو أعطوه كذا وكذا، يعني كثيرا من المال، وصاد ما يمثل إنسانا، لا، ده الذنب أعظم من ذلك، لا يحب أن يصنع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لعائشة أيضا رضي الله عنها عند أبي داود، وفيه أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي، وعند زينب فضل ظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، زينب أم المؤمنين وصفية وعائشة أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب: أعطيها بعير، السيدة صفية البعير بتاعها مرض ومحتاجة تركب على بعير، فقال للسيدة صفية، للسيدة زينب بنت جحش: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ أنا، سبحان الله، كلمة لا ينبغي لها أن تقع في مثل ذلك أبدا. السيدة صفية كانت يهودية ولكنها أسلمت وصارت أما من أمهات المؤمنين، فلا ينبغي أبدا أن أحدا يذكرها بذلك، وخاصة وأن الكتابي إذا أسلم وحسن إسلامه له أجران، ليس أجرا واحدة، الكتابي أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أجرين. فهنا هذا شرف لها أن كانت كتابية ودخلت في الإسلام فتشرفت بالإسلام ولها أجران. فلما قالت ذلك السيدة زينب فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، 3 أشهر أو 2.5 شهر، هجر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب على هذه الكلمة التي قالتها. من الأحاديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. يتكلموا عن واحد فقالوا ذلك: إن هذا الرجل لا يأكل حتى يطعم، يعني كسلان مستني لما حد يجيب له يحط له أكل، عمره ما يعمل حاجة لنفسه، ولا يرحل حتى يرحل له، مستني لما أصحابه يعملوا له الجمل. لا شك أن مثل هذا الكسل خيبة في الإنسان، وشيء غير طيب أن يكون الإنسان ينتظر من غير أنه يخدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط منه صوته ينزل من فوق بعيره يأتي بالصوت ولا يطلب من أحد أن يأتيه به. ولكن لما ذكروا هذا الرجل، وهذا عيب في الرجل، ومع ذلك ما كان ينبغي أن يذكره، فقالوا ذلك عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه، احنا بنتكلم بعيب موجود فيه مش حاجة تانية. فقال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، يعني حسبك من ذنب أن تذكر أخاك من ورائه بشيء هو فيه. فهنا الإنسان إما يذكر هذا الشيء للإنسان: أنت إنسان كسلان ما تعملش كذا وكذا، ولا داعي لأنه يقعد على سيرة فلان فيتكلم بكذا وكذا، إلا إن كان على وجه الشكوى، إن كان على وجه النصح: يا فلان انصح فلان بكذا وكذا، يقصد بذلك النصيحة وليست الفضيحة، أو إنسان مجاهر بالمعاصي، إنسان يجهر بالمعصية ولا يهمه فيها، فيجوز ذكره تحذيرا للناس من معصيته التي يجهر بها. حديث ابن مسعود قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل تخلل تخلل، يعني حط الخلة في أسنانك، طلع اللحم اللي بين أسنانك. هنا يقال الإنسان تخلل، يعني أخرج اللحم اللي بين أسنانك، وهو يرى ما لا نرى صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنت تتكلم بالكلمة ولا تدري إيه اللي خلقه الله عز وجل بسبب هذه الكلمة في جوفك وفي فمك وفي أسنانك، أنت لا تدري، ولكن هو يعرف صلوات الله وسلامه عليه. فلما الرجل وقع، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى نهانا إنه ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تحبون ذلك أن تأكلوا لحم الأخ ميتا؟ فهنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومما أتخلل وما أكلت لحما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك أكلت لحم أخيك، إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم أخي رجل مسلم، من أن يأكل لحم رجل مسلم. هذا موقوف على عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. في قصة المعراج يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه عنه أبو داود: لما عرج بي ده النبي صلى الله عليه وسلم، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، ربنا حول لهم أظفارهم نحاسة، بالنحاس ده عمال يشق وشه به وصدره به. فقال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الذين يأكلون لحوم الناس، هذا حالهم في البرزخ وحالهم يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. أن يقعد الناس وخاصة النساء يقعدوا على سيرة الناس، تكلم عن فلانة وعن علانة، هذا حالهم يوم القيامة. من الأحاديث حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، شم رائحة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. جملة هذه الأحاديث مع ما ذكرنا قبل ذلك فيها أن الإنسان المؤمن لا يحل له أن يغتاب أخاه، فلا يجوز له أن يغتابه، فضلا عن أن يبهته ويذكره بقول زور يفتري عليه الإثم والكذب. ولذلك في حديث عند أبي داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه، رح مألف حاجة ورماها على إنسان مؤمن بريء منها، أسكنه الله رضغة الخبال، أسكنه الله رضغة الخبال. مكان في نار جهنم فيه عصارة أهل النار والعياذ بالله، القيح والصديد يتساقط أهل النار، يسكن هذا الإنسان المنتن، كان منتنا في الدنيا، يؤذي الناس بلسانه، يرمي الناس، كانه الله رضغة الخبال. مكان في نار جهنم فيه عصارة أهل النار والعياذ بالله، القيح والصديد يتساقط أهل النار، يسكن هذا الإنسان المنتن، كان منتنا في الدنيا، يؤذي الناس بلسانه، يرمي الناس ببلاء ليس فيهم، فيسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما خاف. حتى يخرج، وحيخرج ازاي مما قال؟ في الدنيا لعله يذهب لأخيه يستسمحه، أما في الأخير حيطلع ازاي منها؟ هذا قد يكون في الجنة وذاك في النار، وأنه اخرج مما قلت من ذلك ولا يقدر على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف هنا ونجاوب عن بعض الأسئلة اللي جاءت خلال الأسبوع. منها سائل ولا سائلة يسأل: هل يجوز إزالة بعض شعر الحاجب إذا كان شكله قبيح مع عدم تغيير شكله باستخدام الموسى؟ هنا إزالة شعر الحاجب هذا النمص، النمص إذا كان بيستخدمه الإنسان بيشيل بالموس ولا بينتفه كالنساء تنتف شعر الحاجب، هذا غير جائز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء في الحديث أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فذكر من ضمن من لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم المتنمصات، المتنمصة المرأة اللي بتنتف شعر الحاجب أو إن هي بتزيله بأي شيء بحيث ترقيه. بعض النساء تروح حلق شعر الحاجب وترسمه بالقلم على وجهها، هذا حرام لا يجوز لها، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الحديث اللي في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود قال ذلك، فلما قال ذهبت امرأة تسمى أم يعقوب فقالت: إنه بلغني عنك كيت وكيت. امرأة راحت تسأل ابن مسعود فقال: وما لي لا أن لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فالمرأة جادلت معها جدل بالجادل، فقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، أنا قريت القرآن كله ما لقيتش اللي أنت بتقوله ده. هنا طبعا مفروض تعرف مركزها، تعرف مقامها جنب ابن مسعود، الأدب أنها تتأدب مع ابن مسعود هذا الفقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن أحيانا النساء يكون فيهن حدة، فيهن طيش واندفاع، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: إني أريتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار. فقلنا: لما؟ قال: تكفرن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، ولكن تكفرنا العشير، تكفرنا العشير. فالمرأة أحيانا تبقى مندفعة، فهذه واحدة من هذا النوع، رايحة تجادل فقيه الصحابة اللي بيحدثها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: مش شايف هذا الكلام في كتاب الله؟ فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، إذا كنت قريت المصحف لقد وجدتيه. وتلا الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فربنا أمر بذلك، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. المرأة لما ما عرفتش ترد راحت قايلة له: طب ما زوجتك بتعمل كده، أهو ده قلة الذوق في الكلام، إن الإنسان يسأل أنت ليه تاخدي الدليل والحكم الشرعي، إنما زوجتك تعمل. فلما قالت ذلك قالت: خلي فانظر، خش شوفيها عاملة ولا مش عاملة. فدخلت فلم تجد، أهو ده سوء أدب، سوء أدب إن السائل أو السائلة يسأل وبعد ما يعرف الحكم الشرعي يوم يسأل: وإنت ما بتعملش ليه، أو أهلك عملوا كذا. أنت لك أن تأخذ الحكم بالدليل وينتهي الأمر عند ذلك. فلما دخلت لم ترى شيئا، لم ترى شيئا، فخرجت وقالت: لم أرى شيئا. فقال ابن مسعود: لو كانت كذلك ما جامعتها، لو كانت زوجتي أنا بتعمل بخلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتش عشت معها في مكان واحد، كنت فارقتها وطلقتها. فالغرض إنه لا يجوز للمرأة أن تنتف أو تحلق شعر الحواجب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وما حكم مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء؟ حكم قراءة الفاتحة للإمام هذه فريضة وركن في الصلاة، وللمنفرد أيضا ركن من أركان الصلاة. المأموم اختلف فيه العلماء، فذهب الشافعي إلى وجوب قراءة المأموم سواء سكت الإمام أو لم يسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقال: من قرأ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. وذهب الجمهور إلى أن المأموم مع الإمام يغني عن المأموم قراءة الإمام، ويستحب للمأموم أن يقرأ، يستحب للمأموم أن يقرأ، ولكن لا تجب عليه مع الإمام، لأن الإمام إذا قرأ الفاتحة أو قرأ القرآن وجب على المأموم أن ينصت لقوله سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فعلى ذلك يستمع المأموم للإمام، فإذا أعطاه فرصة للقراءة وأفضل أن يترك له فرصة للقراءة خروجا من الخلاف. إذا أعطاه فرصة قرأ، إذا لم يعطي فرصة اكتفى بأن يسمع قراءة الإمام. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: في من كان له إمام فقراءته له قراءة، وكان ضعفه كثير من أهل العلم. ولكن يوافق ذلك حديث من جاء في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب راكعا وركع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع معه صلى الله عليه وسلم وأدرك ركعة بذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: من هذا السعي خلف الصف؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للسعي إلى الصلاة. ولم يبطل له صلاته، ولم يقل صلاتك باطلة، مع أنه يقينا لم يقرأ فاتحة الكتاب في هذه الركعة. فعلى ذلك قراءة الفاتحة إذا كان للإنسان إمام والإمام قرأ ولم يترك له فرصة فلا يجب على المأموم القراءة، وإن كان الأولى أن يترك الإمام له فرصة للقراءة. ما حكم مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع ذلك، لكن كان يرفع يديه فإذا انتهى من الدعاء نزل يديه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت أنه رفع اليدين في الدعاء. برضو بعض الإخوة بيسأل في إذا الإمام وهو يدعو في القنوت، دعاء القنوت، هل يرفع المأموم يده؟ أي يرفع يده زي ما الإمام بيرفع يده، يرفع كذلك المأموم يده في القنوت. فإذا كان الإمام يثني على الله عز وجل فالمشروع للمأموم أن يسكت، إذا في الثناء إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي، لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقولون في ذلك حقا أو صدقا، لم يثبت ذلك. فعلى ذلك إذا الإمام قال ذلك فيسكت المأموم. بعض الإخوة يقول: هل تبطل الصلاة؟ لا، طبعا لا تبطل الصلاة بذلك، القائل ما قصد شيئا فلم تبطل الصلاة بذلك. نرجو توضيح العلاقة بين العاقد والمعقود عليها وحدود هذه العلاقة حتى لا نقع في مخالفات شرعية. الإنسان العاقد له كاتب كتابه، هذا زوج، هذا زوج له مال الزوج، ولكن المرأة ما زالت في بيت أبيها وأبوها الذي ينفق عليها، فله ولاية عليها بإنفاق عليها أبوها. أيضا المتعارف عليه عرفا أنه يفرق الناس بين العقد وبين الزفاف، فالزفاف للرجل يأخذ امرأته ويجامع امرأته له كل شيء، أما المتعارف عليه في العقد أنه ليس ذلك، وكذلك الناس في عرفهم يعقد العقد على أن الرجل لا يطأ، المرأة لا يطأ إلا عند الدخلة، فلا بد من الوفاء بذلك، لأن هذا معروف عرفا بين الناس في ذلك، فهو كالمشروط فيما بينهم. فلو فرضنا أن إنسانا وقع في ذلك فكأنه خان أهل المرأة، ولكن هذا ليس زنا، هذا ليس زنا، ويبقى يكمن للمرأة المهر في ذلك، يكمن للمرأة المهر في ذلك. إن حدث طلاق فهنا لا يجوز له أن يقول لم أدخل بها، هنا وهو قد دخل بها كمل لها المهر بذلك. طيب هل يجوز للعاقد أن يقبل امرأته؟ يجوز، ويجوز يخلو بها، وإن خلى بها خلوة شرعية ولو لم يطأ أيضا يكمل لها المهر في ذلك، إن ادعت عليه أنه خلى بها وأنه مسها. سائل بيسأل: أملك 1000 ريال منذ عامين بعد أداء فريضة الحج، أحتفظ بها على أمل أن أحج مرة أخرى أو أعتمر، فهل علي اسم حيث ارتفع سعر الريال؟ لا، ما عليكش اسم ولا حاجة، ولكن عليك الزكاة، عليك زكاة هذا المال، إذا أخرجت الزكاة خلصت من الاسم. أريد أن أعرف الأوقات المستحبة فيها زيارة القبور، وهل زيارتها في الأعياد حرام؟ زيارة القبور في أي وقت جائز، في أي وقت جائز، في الأعياد وفي غير الأعياد، ولكن اللي شاع بين الناس إنه بقت الزيارة في العيد بقت كأنها سنة عند الناس، فلابد من التوقف هنا وبيان إنه الأمر إذا زاد عن حده بحيث صار بين الناس أن هذا من الدين وأن هذا من السنة، يبقى الآن نقف ونقول لا، المواظبة على شيء بحيث يصير هذا الشيء سنة هذا من البدع. فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، المبالغة في العبادة. والبعض يأخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الجبان، كان الصحابة يقولون كنا نخرج إلى الجبان فنصلي العيد، يظن الجبان يعني الترب، الجبان معنى الصحراء، وكانوا يصلون العيد في الصحراء ويدفنون أيضا في الصحراء، لكن مش معناه أنه يدفن في المكان اللي بيصلي فيه، لا، الصحراء واسعة، مكان للمقابر، مكان آخر للصلاة. فالبعض يظن خروجه لصلاة العيد الجبان معناه يذهب للجبان لزيارة القبور، فزيارة القبور ليست لها وقت محدد، يجوز زيارة القبور في أي وقت من الأوقات، بالليل أو بالنهار. زيارة القبور للعظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن إذا صارت الزيارة على وجه معين بحيث أنه حيصلي العيد ويطلع من صلاة العيد يتوجه إلى الترب، يخرج من الترب يذهب إلى كذا، بقت سنة عند الناس، هنا لابد الإنسان حتى لا يخلط على الناس أمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي العيد صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وما ثبتش أنه بعد صلاة العيد توجه إلى المقابر. فاذهب إلى المقابر في أي وقت، ولكن لا يكون أمر أن تخرج من صلاة العيد على المقابر بحيث تصير سنة عند الناس. هل يصح الصلاة في المساجد التي بها قبور ولكن هذه القبور محاطة بسياج من حديد؟ هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، نهى وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وقال: إني أنهاكم عن ذلك. فالأصل أن المسلم لا يذهب إلى هذه المساجد، لا يصلي في المسجد الذي على القبور، ولكن فرق بين أنه منهي عن الصلاة وصحة الصلاة. فالراجح أن الصلاة صحيحة، إذا ذهب لم يجد أمامه إلا هذا المكان، وخاصة إذا كان صلاة جمعة وما فيش في البلد إلا هذا المسجد، يبقى على ذلك يصلي الجمعة وليس عليه من الإثم شيء، لأنه لم يتوجه إلى القبر. لكن إذا وجد مسجدا آخر فليذهب إلى هذا الآخر وليترك، يبقى المضطر فقط، كصلاة جنازة مثلا ما فيش إلا هذا المكان، صلاة عيد وما فيش إلا هذا المكان، صلاة جمعة ولا يوجد إلا هذا المكان، ولم ينوي بزيارته القبر ولا شيء، ولكن لعدم وجود غيره فصلى، فالصلاة صحيحة. هل المولد النبوي بدعة؟ هنا ما ثبتش أن الصحابة كانوا يحتفلون بالمولد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل نفسه بيقول: علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين فقال: هذا يوم ولدت فيه، هذا يوم ولدت فيه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا وحده السبب، يوم ولد فيه ويوم أيضا ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل في يوم الاثنين ويوم الخميس، ولم يثبت أنه احتفل بهذا اليوم احتفاله، ولو احتفل فهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه ذلك. فالغرض أنه تصوم يوم الاثنين وتصوم يوم الخميس كما صنع صلى الله عليه وسلم لا مانع. أما أن تقيس نفسك على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أرسله الله رحمة للعالمين، مولده خير للبشرية جميعا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم لكون الله سبحانه تبارك وتعالى أكرم البشرية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، صام هذا اليوم لفضل الله عز وجل. أما إنسان يقيس نفسه أني اتولدت في يوم كذا حصوم اليوم الفلاني، هذا من ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم ولا الأئمة والله عليهم، فيش حد منهم ذكر أما المولد النبوي أنه يحتفل به بما يصنع الناس الآن في مثل ذلك. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم حقنة البنج المستخدمة في الأسنان، هل تفطر أم لا؟ لا لا تفطر، لا تفطر، سواء إن هي في الأسنان ولا حقنة اللي بيأخذها الإنسان في العضل ولا يأخذها في العرق، إلا إذا كانت على وجه التغذية للإنسان إنه يعيش عليها تغذية. ما حكم وجود جمجمة بالمنزل وهي لغرض الدراسة؟ يعني ظاهر طالب طب اللي بيسأل، فحكم جمجمة بالمنزل إذا كان للدراسة يبقى على قدر الدراسة فقط وترجع لمكانها وتدفن هذه الجمجمة. أما ما يفعله البعض يأخذها يحطها في البيت ويلونها ويعملها، والبعض يحول الجمجمة ينشرها ويخليها زي المقلمة يحط فيها الإقلام، هذا امتهان لعظام الإنسان المؤمن، لا ينبغي للمسلم أن يصنع ذلك، إنما على قدر الدراسة فقط، وفي الكلية فيها هذا الشيء ويكفي الصور تكفي في الدراسة منك. لكن إن احتاج لذلك لتخصصي أو كذا يبقى بقدر الحاجة فقط ليس أكثر. بالنسبة لحجاب المرأة، ما هي الألوان التي يستحب لبسها؟ الألوان التي لا يكون فيها شهرة، ما هيش ألوان زاهية بحيث تلفت أنظار اللي تمر بها المرأة، أما ألوان معينة أن هي لابد تلبس الأسود، لا مش لازم. بالنسبة لحجاب المرأة، ما هي الألوان التي يستحب لبسها؟ الألوان التي لا يكون فيها شهرة، ما هيش ألوان زاهية بحيث تلفت أنظار اللي تمر بها المرأة، أما ألوان معينة أن هي لابد تلبس الأسود، لا مش لابد تلبس الأسود، ولكن الألوان التي تستر المرأة، الألوان التي لا تجعلها ثياب شهرة التي ترتديها. ما حكم إقامة الصلاة في الميكروفون وهل هي بدعة؟ لا ما هيش بدعة إقامة الصلاة في الميكروفون ولا شيء، ولكن بحسب أنه إذا كان الناس يعرفوا موعد إقامة الصلاة فلا داعي لها، فيكفي يقيم، لأن هنا الأذان هو للناس اللي في خارج المسجد، إنما الإقامة فهي للناس الذين بداخل المسجد الذين حضروا، فعلى ذلك يكفي الأذان فقط ليكون خارج المسجد. إذا احتاجوا لزيادة العدد من الناس زي ما اضطررنا الآن في هذا الشهر نحن نشغل الخارجي، والعادة نحن ما نشغلش الخارجي، ولكن مع الحاجة لذلك فعلنا، لكن مع غير الحاجة لا، يكفي الميكروفون للأذان فقط والباقي أو لخطبة الجمعة مثلا، غير ذلك يكون في داخل المسجد وما يشوش المساجد بعضها على بعض. هل يجوز لأحد أن يقول على إمام مسجد لا يجوز الصلاة وراءه لأنه حليق، وهل يجوز أن نقول أنه فاسق؟ لا لا، مش من حقك أنك تقول على إنسان بعينه فلان فاسق لكونه حليق، أنت ما تعرفش ظروف هذا الإنسان، لعله عذر من الأعذار أنت لا تعرف، لعله تأويل من التأويل، إنما نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية إجمالا، ولا داعي لتخصيص الأشخاص فلان كذا وفلان كذا. أما الصلاة ففي الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان هذا الإنسان أقرأ الناس لكتاب الله أحفظهم وأعلمهم بقراءة القرآن على ذلك يقدم للصلاة، وذنب في حلق لحيته على نفسه. لكن إذا وجد غيره ممن هو ملتحي وكان بينهما أمر الإمامة أيهما ولنا الاختيار، قدمنا الإنسان الحافظ للقرآن المولود له الذي هو ملتحي قدمناه على الآخر. ويريد بلاش ان احنا هذه المواضيع تثار في المساجد، ان يدخل انسان يلاقي الامام حليق يروح طالع المسجد سايبه ولا يصلي، صلي وعلى الانسان بدعته، ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فهذا امام يصلي بالناس، ولا داعي ان احنا نثير خلافات بين الناس في مسائل ممكن يكون فيها تأويل من الانسان او خوف من الانسان، الله اعلم بهذا الانسان وما هو فيه، فعلى ذلك يبقى الانسان يصلي وهو بينه وبين الله عز وجل في هذا. يوجد صورة من صور التعامل مع البنوك وهي اقتراض مبلغ من المال بضمان الوظيفة ورده في أجل محدود 50 يوم كما هو، وبعد مرور هذه الفترة يتم احتساب فائدة وهي ما تسمى فيزا كارت، بالإضافة إلى خصم 2% من المبلغ المسحوب تحت مسمى مصاريف إدارية. المعنى أن هذا الإنسان داخل في صورة أنه حيسحب مال، وإذا رد هذا المال خلال 50 يوم ما عليهوش حاجة، أكثر من 50 يوم حيدفع عليه فائدة، فكأنه داخل وهو يعرف هذا الشيء، وهذا ربا، أنه الآن ليس ربا ولكن بعد 50 يوم سيصير ربا. وقد يقدر الإنسان في البداية على أنه يسدد في الوقت نفسه، وشيء وراء شيء ما يقدرش على السداد ويقع في الربا اختيارا، فهنا لا داعي للدخول في مثل هذا الشيء، وإلا سيقع في الربا يوما من الأيام. إذا قال التاجر للمشتري هذه السلعة ب100 جنيه فوري، ويتم احتساب فائدة 7% مثلا على 12 شهر و10% على 18، فهل في هذه الصورة من البيوع المحرمة؟ هو دي من الحالات اللي تختلط على البعض فيها. الربا، صورة الربا اللي كان في الجاهلية، إن الرجل يقرض مالا أو يبيع سلعة وبعد ذلك يجي في الوقت ادفع المال اللي عليك، لا معيش الآن، طيب وأخر ونسق وتربي، يبقى أنت عليك 1000 هخليهم للشهر الجاي، خليهم 1010، خليهم للشهر اللي بعده 1020، يبقى كلما زاد الأجل كلما زود عليه في المال. الصورة اللي بيعملها كثير من التجار أنه بيقولك أبيع لك فوري بمية، وبعدين إذا حب الإنسان أن ياخدها على سنة يروح هو عامل حسبة من عنده والله فايدة بكذا ومش عارف إيه، يبقى حبيعها لك على سنة ب120 ويمشي على هذا العقد الآن، يمشي على هذا العقد الآن. فإذا كان صورة العقد هي صورة واحدة وهو عقد واحد، الراجح أن هذا جائز إذا مشى الآن على عقد، يعني هو السلعة دي فرضنا هذا ببيعها بمية، فاتفق معك الآن حبحالك على 12 شهر ب120، ما فيش حاجة تانية في هذا العقد، وبعد خلال 12 شهر أنت ويمشي على هذا العقد الآن، يمشي على هذا العقد الآن. فإذا كان صورة العقد هي صورة واحدة وهو عقد واحد، الراجح أن هذا جائز إذا مشى الآن على عقد، يعني هو السلعة دي فرضنا هذا ببيعها بمية، فاتفق معك الآن حبحالك على 12 شهر ب120، ما فيش حاجة تانية في هذا العقد، وبعد خلال 12 شهر أنت بتسد، فرضنا أنك أخرت العشرين شهر هم 120 مش حيزيد عليه، يبقى هذه ليست بصورة ربا لأنك مشيت على عقد واحد. لكن من باع بيعتين ب80 فله أوكسهما أو الربا، إذا مشوا على أنه مش عارف هل هو عقد واحد اللي على الفوري ولا على التقسيط، فيقولك على الأقل وإلا تقع في الربا. لكن إذا مشى على عقد واحد اتفق عليه، حتى لو أن التاجر نفسه حسب حسبته وقال والله طب حالك على سنة 120، وبعد شوية التاني قال له لا على سنتين، حسب حسبته قال له على سنتين بكذا، وانتهى الاثنين تفرق على عقد واحد، الآن هشتري هذه السلعة وحدفع خلال سنتين مبلغ 130 جنيه، هنا فرضنا دفع بعد سنتين أقل من السنتين أكثر من سنتين، هو هذا الشيء اللي اتفق عليه. إلا إذا كان اتفقوا على إن هدفع لك بعد سنتين 120 وجاء سدد له بعد سنة، راح البياع قال له طب أنا هنزل لك مبلغ كذا، هذا من عندي هذا جائز. هل الذهب الذي يقدم للزوجة عليه زكاة؟ الذهب أي ذهب على الراجح إذا كان بلغ 85 جراما فعليه زكاة، الذهب إذا عدى أو بلغ 85 جرام عليه زكاة على الجميع. فرضنا أن المرأة معها ذهب 90 جرام يبقى زكاة 90، إذا كان معها 100 جرام يبقى زكاة 100، وبعض الناس يفتكر أنه 85 ما عليهمش وال15 زيادة هي اللي عليهم، لا، إذا بلغ 85 جرام اللي هي 20 دينار من أو 20 مثقالا من الذهب عليه الزكاة. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، هنذكرها بعد كده في الكلام عن الزكاة. في المصحف الشريف في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود بالطهارة من الحدث الأكبر فقط أم الأصغر؟ هنا الآية نفسها في الكلام عن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لكن الحديث بقى هو اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس المصحف، قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ومعنى الطاهر هنا يعني الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن هذا هو اللفظ المتعارف عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الطهارة، والمعروف عند الفقهاء أن الطهارة معناها الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. أما الطهارة بمعنى الإسلام فهي معنى، ولكن ليس هو الشائع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكلام الفقهاء. طيب كفاية كده الأسئلة كتيرة، فحنأجل الأسئلة إن شاء الله للحديث بعد كده، بس بلاش حد يبعث بقى أسئلة، رمضان قرب ينتهي، كفاية على كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.